بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة عبد الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الموضوع كما أعلن التشبيه والتجسيم عند الوهابية، ولكننا نحن نركز على كلمات شيخهم أحمد بن تيمية، لأن ابن تيمية رائد الوهابية وإمامهم وقائدهم، وعن كلامه يسترون وبكلامه يحتجون، وليس عند الوهابية شيء زائد على ما أتى به أحمد ابن تيمية. فلو تمسكنا بكلامه فكأنما تمسكنا بكلام عامة الوهابيين في هذا الموضوع. وقبل أن نذكر شيئا من كلماته نقدم مقدمة. نزلت الشرائع السماوية على تنزيهه سبحانه تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، وأن كونه جسما أو جسمانيا، شهد بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. ولكن أقواما من أتباع الشرائع السماوية مالوا إلى السنوية وإلى التجسيم، وعلى رأسهم قوم موسى، ما أن موسى دعاهم إلى التوحيد وإلى التنزيه ونهاهم عن الوسن والوسنية، ولكنهم بما أنهم كانوا في مصر كأن فكرة التجسيم صارت في فترتهم وخلقتهم واعتادوا على التجسيم. نسرد على ذلك شواهد من القرآن الكريم أن التجسيم صار فكرة راسخة عند بني إسرائيل حتى بعدما عبر بهم عن البحر. الشاهد الأول، طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام الإله المجسم. إن نبي الله موسى بعدما عبر ببني إسرائيل البحر ونزلوا إلى الضفة الأخرى، رأوا أن قاما يعبدون أصناما، فقالوا لنبيهم موسى على نبينا وآله وعليه السلام: اجعل لنا إلها كما أن لهم آلهة، كما لهم آلهة. يقول سبحانه تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالآية تدل على أنهم كانوا على فكرة التجسيم، مع أنهم كان مع موسى عبر سنين، ولكن مصاحبتهم ومعاشرتهم مع المصريين كأنه صارت فكرة التجسيم في أفكارهم وأرواحهم. الشاهد الثاني، طلبهم من موسى رؤية الله تبارك وتعالى. قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فما معنى ذلك؟ أنهم صاروا على فكرة التجسيم والتشبيه، كأنهم يتصورون أن الإله موجود يرى بالأبصار الخاصة الحاسة طلبوا من موسى أن يريهم إلههم، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذا هو الشاهد الثاني على أن فكرة التجسيم خمرت في أرواحهم وأفكارهم وأنفسهم. وهناك شاهد ثالث على أن فكرة التجسيم بين اليهود وقوم موسى خمرت بأفكارهم وأرواحهم ونفوسهم. الشاهد الثالث عبادتهم الإجلة عند غياب موسى. بعدما جاء موسى إلى الميقات فعندئذ وقعت فتنة الإجل. يقول سبحانه تبارك وتعالى في هذا الموضوع: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا يظلمون. فهذا دليل ثالث شاهد ثالث على أن اليهود وبالأخص قوم موسى كانوا على مسير الوثنية وفكرة التجسيم والتشبيه، أنه سبحانه تبارك وتعالى موجود جسمانيا يمكن أن يرى. فلما عمل عليهم الرجل المعهود بين بني إسرائيل عمل لهم عجلا جسدا قال هذا إلهكم اقتنوا بذلك، فكأنهم كانوا يتصورون أن الإله غير المرئي لا يقبل العبادة لأنه خارج عن أحاسيسهم. العبادة يجب أن يتعلق بشيء موجود محسوس. فلما عمل السامري الإجلاء كأنهم وجدوا ما فقدوا، كأنهم وجدوا ما فقدوه عبر سنين. قال هذا إلهكم بإله موسى، فالجميع إلا ما شذ وندر أكفوا على عبادته. هذه شواهد ثلاثة على أن فكرة التجسيم جاء من قوم موسى شيئا فشيئا وتسربت إلى عامة بني إسرائيل أهل اليهود. والآن هم شواهد صادقة في التوراة على فكرة التجسيم، ثم تسربت فكرة التجسيم من قوم موسى إلى قوم عيسى، فهم أيضا صاروا على ذلك الخط لكن بشيء خاص. الوثنية عند قوم موسى كان فكرة بسيطة، ولكن التجسيم والتشبيه عند النصرانية كان على فلسفة خاصة بين ديانة الشرقية. فالبراهم كانوا يعتقدون بآلهة ثلاثة يذكرونه ببرحمة أي الخالق، فيشنو أي الواقي، سيفا أي الهادم. فكأن الإله عندهم مركب من ثلاثة أجزاء أو من ثلاثة أشخاص لكل هم وأمل: الخالق برحمة، الواقي بعدها في شنو، الهادم عبارة عن سيفا. فهذا التسليس كان في الديانة الشرقية، تسربت تلك الفكرة شيئا فشيئا إلى النصرانية في القرن الثاني. التجسيم والتشبيه والتركيب فكرة بين النصرانية لكن فكرة مؤقتة، ليست مثل التجسيم عند بني إسرائيل. هؤلاء كانوا فكرتهم على شيء بسيط: إنما لا يرى لا يمكن أن يعبد، إنما لا يرى لا يمكن أن يطلب منه الحاجة، يجب أن تكون العبادة على شيء موجود مجسم يرى ويطلب منه الحاجة. هذه فكرتهم ومباني وثنيتهم. وأما النصرانية لا، فكرة خاصة فلسفية بين الديانة الشرقية، كانت التثليث موجودا عندهم، تسربت تلك الفكرة إلى النصرانية في القرن الثاني بأحد الحواريين أو تلاميذ الحواريين. فالله سبحانه تبارك وتعالى يميت الستر عن تلك الفكرة ويقول إن فكرة التثليث التي ترجع إلى التجسيم والتشبيه والتركيب ليست للنصرانية. هؤلاء أخذوا تلك الفكرة الباطلة من أقوام أخر. والله سبحانه تبارك وتعالى يذكر في تلك الآية ما ذكرت، يقول سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، ليس لهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه فكرة التجسيم، التشبيه، التركيب، كلها يرجع إلى أمر واحد وهو عدم معرفة الله تبارك وتعالى على ما هو عليه. القرآن يعرفه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد أي بسيط، واحد أي لا شريك له ولا مثيل ولا نظير. هذه الفكرة التجسيم دخلت بين المسلمين، يا للأسف دخلت عن طريق مستسلمة أهل الكتاب. مستسلمة أهل الكتاب أهل الأحبار والرهبان كانوا على عقيدتهم السابقة، يعني كانوا يهوديا أو نصرانيا، تظاهروا بالإسلام فجعلوا الإسلام جنة وبقاية حتى يدخلوا أفكارهم الباطلة بين المسلمين. ويا للأسف قاموا بذلك، فأدخلوا أفكارهم بين المحدثين، وقبل المحدثين تلك الأفكار وساغوها على صبغة الحديث. لماذا؟ قالوا: سمعنا من النبي الأكرم أنا صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. على أساس ذلك الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كل ما ذكره مستسلمة أهل الكتاب تلقوه أهل الحديث في القرن الأول والثاني مسائل واقعية، مسائل حقيقية، كأنه وحي منزل لا يبدل ولا يغير. تسربت فكرة التجسيم والتشبيه عن طريق هؤلاء في كتب الحديث، والآن كتب الحديث مملوءة من تلك الأحاديث، خصوصا توحيد ابن خزيمة، خصوصا توحيد ابن مندى. هذان الكتابان هما المرجعان للوهابية، مليئة بالتشبيه والتجسيم. ولذلك أعاظم الأشاعرة وأكابرهم يردون ذلك الكتابين ويقولون: هذين الكتابين ليس كتاب توحيد بل كتاب شرك. هذا هو الإمام الرازي، كبير الأشاعرة، مخ كبير وله كتب، مع ذلك يقول في تفسير قوله ليس كمثله شيء، يقول: أجمع علماء التوحيد قديما وحديثا احتج علماء التوحيد قديما وحديثا بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسما مركبا من الأعضاء والأجزاء وحاصلا في المكان والجهة، وقالوا لو كان جسما لكان مثلا كسائر الأجسام، فيلزم وجود الأمثال والأشباه له، وذلك باطل بصريح قوله تعالى ليس كمثله شيء. ثم يقول واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سماه بالتوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك، وفي الحقيقة كتاب الشرك، ثم وصفه بقوله إنه مغترب الكلام قليل الفهم ناقص العقل. ويا للأسف أن توحيد ابن خزيمة تتبع في السعودية وتوزع بالمجان بين الحجاج كأنه كتاب طريف وكلامه كلام وحي ينتشر ويتبع بأنواع التبعات. ونظير ذلك توحيد ابن منده وهو أيضا مليء بالأحاديث الدالة على التجسيم والتشبيه، آية ما في الباب هؤلاء يفرون من التجسيم بكلمة باطلة يقولون ليس كالأجسام، جسم ليس كالأجسام، له يد ليس كهذه كأيدينا، له رجل ليس كذا، وسنأتي إلى ذلك المطلب في آخر المحاضرة. فوقفنا على ذلك أن الشرائع عامة نزلت على التوحيد والتنزيه، ولكن تسببت فكرة التجسيم والتشبيه من اليهودية إلى النصرانية ومن اليهودية والنصرانية إلى المسلمين في أواسط المسلمين، وإنما تأثرت بذلك طائفة من المحدثين دون الأشاعرة دون الماتريدية ودون الإمامية، فهؤلاء كلهم منزهون. إذا وقفنا على ذلك فلنركز على بيت القصيد. نحن نستدل بكلام ابن تيمية على فكرته شيئا فشيئا، ننقل نصوصه من كتبه نصا واقعيا غير مخل بكلمة، ونذكر الجزء الصفحة والرقم. الشيخ تولد عام 662 وتوفي عام 728، وله كتب كثيرة ذا نفس طويل في الكتابة حقا، ونحن نستدل بالكتب الواضحة قطعية الانتساب إليه. أولا النص الأول نذكره من كتابه المعروف موافقة صريح المعقول للصحيح المنقول، وصف المعقول بالصريح والمنقول صحيح، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، يدعي أن العقل والنقل متوافقان. يقول في تفسير قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتفسير قوله تعالى هل تعلم له سميا ما هذا نصه، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول الجزء الأول صفحة 62. يقول فإنه لا يدل على نفي الصفات بوجه من الوجوه ولا على نفي ما يسميه أهل الاصطلاح جسما بوجه من الوجوه. يقول هذه الآية المباركة لا تدل على شيئين. أولا لا ينفي الصفات. ماذا يريد من الصفات في تلك الكلمة؟ الصفات الخبرية. الصفات الخبرية عبارة عن الصفات التي وردت في القرآن الكريم. إن لله تبارك وتعالى يدا ولله تبارك وتعالى وجها وهكذا. يريد من الصفات الصفات الخبرية الظاهرة في التجسيم والتشبيه. هذه الآية لا يدل على نفي الصفات الخبرية فأن لله وجها بالمعنى اللغوي، يدا بالمعنى اللغوي وهكذا وهكذا، كما لا ينفي كونه سبحانه تبارك وتعالى جسما. أهل الاصطلاح يعرفون الجسم ما كان له طول وعرض وارتفاع. لا ينفي هاتان الآيتان، لا تنفي هاتان الآيتان هذين الأمرين. لله تبارك وتعالى صفات خبرية، له يد له رجل وله وجه، كما لا ينفي كونه جسما. إلى هنا يتخذ موقفا حائدا، يعني لا أقول أنه جسم وليس بجسم، لا يحكم بشيء، أما فشيئا فشيئا يتنزل ويحكم بأنه جسم. النص الثاني، هذا أيضا في ذلك الكتاب، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، الجزء الأول صفحة 148، يقول وأما ذكر التجسيم وذم المجسمة وما يتبع ذلك بأن هذا اللفظ لم ينطق به في صفات الله تبارك وتعالى، لا كتاب ولا سنة لا نفيا ولا إثباتا. كتاب الله لم ينطق بأنه جسم أو ليس بجسم، لم ينطق بأنه كذا ولا كذا، سكت الكتاب عن كونه جسما أو غير جسم، ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم، لا أهل البيت ولا غيرهم. هنا أيضا اتخذ موقفا حائلا. لماذا؟ يقول لم يتكلم القرآن الكريم بأنه سبحانه جسم ولم يتكلم بأنه غير جسم، لم يتكلم بأنه كذا ولا كذا. صحاتان العبارتان يدل على أنه ليس على عقيدة أنه جسم، كما أنه ليس على تلك العقيدة إنه سبحانه تبارك وتعالى ليس بجسم. وأما النص الثالث، النص الثالث ينقله من كتابه من هذا السنة، ألفه في الرد على العلامة للعلامة الهلي كتابا باسم بنهاج الكرامة، هو الرد على ذلك الكتاب وسمى كتابه بمنهاج السنة، رد عليه ردا عريفا غليظا سبابا فحاشا. يقول وأما ما ذكره الفائل العلامة الهلي من لفظ الجسم ذكرنا ذلك. النص الثالث وأما ذكر التجسيم وذكر المجسمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف والأئمة، كما لا يعرف في كلامهم أيضا بأن الله جسم أو ليس بجسم. إلى هنا اتخذ موقفا كذا. ولكنه في الرد على العلامة في منهاج السنة يذكر كذلك منهاج السنة الجزء الواحد صفحة 97 ونحوه صفحة 204. يقول أما ما ذكره العلامة الهلي من لفظ التجسيم وما يتبع ذلك بأن هذا اللفظ لم ينطق به في صفات الله لا كتابا ولا سنة لا نفيا ولا إثباتا. إلى هنا تمت النصوص الثلاثة، لم يظهر عقيدته في الموضوع، وإنما ذكر لا أقول أنه جسم ولا أقول أنه ليس بجسم. ولكن في النص الرابع الذي أن ننقله من منهاج السنة جزء الأول صفحة 180 يصرح بكونه سبحانه جسما، يقول وقد يراد بالجسم ما جار إليه واحد أو ما تقوم به الصفات، والله يرى في الآخرة وتقوم به الصفات، ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم. فإن أرادوا بقوله ليس بجسم هذا المعنى قيل له هذا المعنى الذي قصد نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصريح المنقول وصريح المعقول. بصريح المنقول وصحيح المنقول، وأنت لم تقم دليلا على نفيه. لو أريد من الجسم ما يشار إليه، لو أريد من الجسم ما تقوم به الصفات، لو أريد من الجسم ما يرى، فالله سبحانه تبارك وتعالى يشار إليه تقوم به الصفات ويرى في الآخرة. يقول هذا المعنى من الجسمية ثابت لله تبارك وتعالى. إذا كان الله تبارك وتعالى يشار إليه، فالمشار إليه يحتاج إلى مكان حتى نشير إليه، يجب أن يكون في جهة يشار إليه. فإذا رؤي بالعين الحاسة المادية، فإذا قام به الصفات، فليس للجسمية معنى غير هذا، ليس قرآن وراء أقباداري. فإذا كان مشارا إليه قائما به الصفات يرى في الآخرة، هذا هو الجسمية بالمعنى الواقعي. كيف يقول لم يدل على ذلك؟ لا صحيح المنقول ولا صريح المعقول. العقل والنقل كلاهما يردان على تلك الفكرة بوضوح. نأتي بالنسوب النص الآخر ثم نذكر دليل العقل وصريح النقل. النص الخامس، هذا في كتابه بيان تلبيس الجهمية جيم واحد صفحة 101، يقول وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها ليس أنه ليس بجسم، وأن صفاته ليست أجساما وأعراضا. يقبل أنه سبحانه تبارك وتعالى جسم، وأن صفاته تبارك وتعالى أعراض جسمانية قائما بالجسم. لا أظن أن رجلا دقق في تلك العبارات التي نقلتها بتلخيص وإيجاز يطمئن بأن الرجل معتقد بكونه سبحانه تبارك وتعالى جسم، وإنما يخاف من أن ينس بذلك خوفا من جمهرة الإسلام وجمهور المسلمين. يردد يقول الكتاب لم يدل على ذلك ولم يدل على ذلك، ولكنه في النصوص الأخيرة قال الجسمانية بما أنه يشار إليه يرى في الآخرة تقوم بها الصفات، فالله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف. فإذا كان مشارا إليه أيمكن الإشارة إلى موجود غير ما بي؟ الإشارة إما باليد بالإصبع أو باللفظ إلى شيء موجود، إلى موجود محسوس. فأما إذا كان غير محسوس فكيف تشير إليه إشارة حسية لا إشارة عقلية؟ الإشارة العقلية خارج عن الموضوع، خارجة عن الموضوع. الإشارة الحسية قيام الصفات معها، كون صفاتها أجساما، علمه جسما، قدرته جسما، يده جسما، وجهه جسما، لا ينفي ذلك. فأي دليل أوضح من أنه يقول بأنه سبحانه تبارك وتعالى جسما، صفاته جسمانية يشار إليه وتقوم صفاته بها، وصفاته صفات جسمانية. يقول لم ينطق بذلك الكتاب ولا أهل البيت ولا الصحابة ولا التابعين. أما الكتاب فقد نطق بذلك، ولكنه لم يلتفت إلى بيان الكتاب. يقول سبحانه ليس كمثله شيء، فأي عبارة أوضح من ذلك كما ذكر الإمام الرازي؟ فلو كان سبحانه تبارك وتعالى جسما مركبا من صورة ومادة، مركبا من أجزاء، فيكون لله تبارك وتعالى مثلا بل أمثال. فلو كان جسما للجسم ارتفاع عرض وطول مادة وصورة وأجزاء، فلو كان سبحانه تبارك وتعالى جسما بهذا المعنى فلله تبارك وتعالى أمثال مليارد، لا مثل ولا مثلان. النصرانية قالوا بالتثليث، لم يتجاوزوا عن التثليث. فالقول بأنه سبحانه تبارك وتعالى جسم يكون لله تبارك وتعالى أمثالا، فالأمثال آلهة مثله سبحانه تبارك وتعالى. وأما يقول بأن العقل صريح العقل لم يدل على أنه سبحانه تبارك وتعالى ليس بجسم، صريح العقل دل بذلك. انظر إلى الكتب الكلامية للأشاعرة، للماتريدية، للإمامية، لأهل التنزيه، استدلوا على تنزيهه سبحانه تبارك وتعالى بأدلة واضحة، ننقل دليلا واحدا. لو كان سبحانه تبارك وتعالى جسما يرى فنحن نرى كله سبحانه أو بعضه، إذا أشرنا إليه أشرنا إلى كله أو بعضه. إذا أشرنا إلى كله ورأينا كله فيكون سبحانه محاطا ونحن محيط، مع أن الأمر على العكس، الله تبارك وتعالى محيط ونحن المحاط. فلو كان سبحانه تبارك وتعالى مشارا إليه إما نشير إلى البعض أو نشير إلى الكل، إذا رأيناه إما نرى كله سبحانه أو بعضه. إذا رأينا كله يكون سبحانه محاطا وأنا محيط. وأما إذا رأينا بعضه أشرنا إلى بعضه يكون سبحانه تبارك وتعالى مركبا من أجزاء، والمركب يحتاج إلى الأجزاء، والمحتاج لا يكون إلها، والله سبحانه هو الغني على الإطلاق. دليل آخر لو كان لله تبارك وتعالى جسما فالجسم يحتاج إلى مكان يعتمد عليه، يعتمد على حجز. فالله سبحانه تبارك وتعالى جسم له مكان، فهذا المكان كان قديما مع الله أو أوجده الله تبارك وتعالى. لو كان قديما فيكون إلها، ثانيا الله قديما والمكان قديما. ولو أوجده الله تبارك وتعالى فأين كان قبل أن يخلق ذلك المكان؟ أدلة واضحة كان عليه أن يرجع إلى الكتب الكلامية حتى يقف على أن صريح المعقول يدل على نفي كونه سبحانه جسما أو جسمانيا. وأما النقل يقول النقل إذن لم يدل على كونه جسما ولا جسمانيا. أما النقل من طرق أهل السنة فيكفي ذلك ما يرويه البيهقي، ذلك العالم الكبير في القرن الرابع، في كتابه المعروف الأسماء والصفات رد على المجسمة والمشبهة. يقول إن هذا الحديث النبوي يدل على أنه تبارك وتعالى ليس بجسم ولا جسماني. أنت الظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكانه. كيف يقول أن الناقل لم يدل على أنه سبحانه ليس بجسمه؟ هذا هو العقل وذلك هو النقل. قد أسفق على تنزيهه سبحانه تبارك وتعالى عن كونه جسما أو جسمانيا معتمدا على مكان يشار إليه بالإشارة الحسية، أو قام به الصفات الخبرية المادية، كلها أفكار يهودية ونصرانية تسربت إلى المسلمين عن طريق مستسلمة أهل الكتاب. والمسلمون الأوائل، المحدثون الأوائل، لا كلهم اغتروا بتلك الروايات، اعتمدوا في أخذ هذه الروايات بالحديث الذي نسبوه إلى النبي، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هنا سؤال، ربما يأتي هذا السؤال عن طريق بعض المشاهدين، يقولون أنتم تقول الله شيء لا كالأشياء، ونحن إذا نقول الله سبحانه تبارك وتعالى جسم لا كالأجسام. فإذا صح قولك الله شيء لا كالأشياء، فليصح قولنا الله جسم لا كالأجسام. فما هذا السؤال؟ هذا السائل طرح سؤالا جميلا، ولكن يستمي جوابه. الشيء لا يدل على خصوصية بل يدل على الوجود. الله شيء يعني شيء موجود متحقق في مقابل المعدوم. فلو قلنا الله سبحانه تبارك وتعالى شيء، فلا نريد من شيء إلا أنه موجود. فيمكن أن يقال الله موجود لا كسائر الموجودات، يدل على الوجود ولا خصوصية في الشيء. وأما إذا قلنا الله سبحانه تبارك وتعالى جسما لا كالأجسام، الجسم فيه خصوصية، وراء كونه موجودا فيه خصوصية. ما هي الخصوصية أيها المشاهدون؟ ما هي الخصوصية؟ أنه ذو أبعاد، له ارتفاع وله أرض وله طول. فإذا قلنا أنه تبارك وتعالى جسمان أثبتنا تلك الخصوصية، ولا يصح لنا أن ننفي تلك الخصوصية ونقول لا كسائر الأجسام، يكون أشبه بالمتناقض. نثبت الخصوصيات ثم ننفي عنه تلك الخصوصيات. ففرق واضح بين قولنا الله شيء ذاك الأشياء، وبين قولنا الله جسما ذاك الأجسام، وبين قولهم. الشيء لا يدل على خصوصية، بل يدل على نفس التحقق والوجود. الوجود يمكن أن يكون ماديا ويمكن أن يكون غير مادي. وأما الجسم يدل على الخصوصية. إذا قلنا الجسم، المهندس والطبيب وغيرهما يقولون الجسم عبارة عما يكون له عرض وطول وارتفاع. هذه الخصوصية مكنونة موجودة في الجسم. فإذا قلنا جسمان، كأنه قلنا بأن له ارتفاع عرض وطول. لا يمكن أن ننفي عنه تلك الخصوصية ونقول وليس كسائر الأجسام. هذا هو التناقض. نصل إلى ما نقله عن أئمة أهل البيت. ينقل عن أئمة أهل البيت شيئا، ننقل عن أئمة أهل البيت شيئا يدل على أن ما نسبه إلى أئمة أهل البيت من أنهم لم يقولوا أنه سبحانه جسم أو ليس بجسم، أن النسبة نسبة غير صادقة. ولكن قبل أن ننقل العبارة المروية عن علي عليه الصلاة والسلام، نركز على كلام لابن تيمية في كتابه الآخر. له كتاب باسم الرسائل الكبرى، جمع فيها رسائله المختصرة، منها الرسالة التاسعة، الرسالة الواسطية. هذه الرسالة هي التي صرح فيها بأنه سبحانه تبارك وتعالى جسم. يقول في صفحة الجزء الأول من الرسائل الكبرى، صفحة 401، يقول تلك العبارة: تواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه تفضل فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. أثبت لله تبارك وتعالى أمورا ثلاثة: أول، فوق السماوات، لا خبر عن الله في الأرض ولا في السماوات، مع أنه سبحانه تبارك وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم. فأخلى السماوات، فأخلى الأرض عن الله تبارك وتعالى، وقال بأنه سبحانه فوق السماوات جالس على عرشه. عرش بمعنى السرير، جالس على عرشه. عرشه الكبير أعظم من السماوات تبارك وتعالى. علي على خلقه، كأنه ملك ينظر إلى مخلوقاته. أليس هذا تصريحا بالجسم؟ ولما انتشرت تلك الرسالة في أيامه، أخذ الشيخ وحكم عليه بالسجن أنه يدل على أنه سبحانه جسم. فهل يمكن لأحد أن تنكر أن الرسالة ليس من تعاريفه؟ اشتهرت الشيخ بتلك الرسالة، أول بادرة ظهرت منه تلك الرسالة. يقول إنه سبحانه فوق السماوات جالس على عرشه في مكان مرتفع عن السماوات والأرض، علي على خلقه. عندما أخذ تلك الجملة من كتاب التوحيد لابن منده، هذه العبارة للشيخ أحمد بن تيمية ليس لنفسه، وإنما أخذه من توحيد ابن منده. قلت كتابان في التوحيد معروفان عند الوهابية، توحيد ابن خزيمة وتوحيد ابن منده، وكلاهما كتاب شرك لا توحيد حسب ما قال الإمام الرازي. تلك العبارة التي نقلها في الرسائل الكبرى مذكور في كتاب التوحيد لابن منده، تفضلوا نفس العبارة. ينقل عن رسول الله: ليحك أتدري ما الله؟ إن الله على إن أرشه على السماواته إن أرشه على سماواته وأرضيه، وهكذا بأصابعه على القبة عليها، كأن أرشه سبحانه قبة على السماوات والأرض. السماوات والأرض الله يعلم عرضهما وسعتهما، فالأرش قبة على السماوات والأرض. بعدن يقول: وإنه ليعط أطيت الرحل بالراجل. أن أرشه سبحانه أي سريره الذي يجلس عليه له أطيت، أطيت باللغة العربية أي سرير، له سرير من سقره سبحانه تبارك وتعالى، سرير كسرير الراحل كسرير الرحل بالراكب. الراكب إذا ركب الرحل الموجود في الأزمنة السابقة للرحل سرير، ولعرشه وسريره سبحانه الذي يجلس عليه له سرير، لكون جسمه ووجوده صغيرا كبيرا. أنا أسألكم بالله تبارك وتعالى، هل يمكن أن تنسب تلك العبارة إلى النبي الأكرم الذي يحكي لنا قوله سبحانه تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ هل لله تبارك وتعالى جسم صغير كبير يجلس على عرشه وسريره، وللسرير سرير كسرير الرحل الذي يركبه الراكب؟ هذه هي عقيدتهم، وهؤلاء يفتخرون بتلك العقيدة ويسمون صاحب هذه الكلمات شيخ الإسلام. لا ندري هل يمكن أن يوصف ذلك الرجل بهذه الأفكار أنه شيخ الإسلام؟ ومن الذي سماه بشيخ الإسلام؟ هل هو بنفسه أو غيره؟ لو صحت هذه الكلمات، وصحت قطعا، لا يمكن أن يوصف ذلك الرجل بالتوحيد الخالص. ويا للأسف أن هذا الحديث الذي يقول: وله يعط، وإنه ليعط أتيت الرحل بالراكب، موجود في غير كتاب ابن منده، موجود في سنن أبي داود برقم 4726، وتوحيد ابن خزيمة برقم 147، وكتاب ابن أبي عاصم في السنة صفحة 575، وذكره ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة برقم 223. هؤلاء الأحاديث هي التي جعلت ذريعة على نقد الإسلام ونقده والتنديد به. وأما مسألة أخرى يدل على أن الرجل قائل بكونه سبحانه جسما، حديث نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا، هو يعتقد بأن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر؟ لا أدري. هل هو الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن ينزل إلى السماء الدنيا؟ لو كان في مقامه الرفيع لما يكفي ذلك، وهو يقول نحن أقرب إليكم من حبل الوريد. يعتقد بصحة هذا الحديث، ينزل سبحانه تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر. ابن بطوطة الرحالة طائر السيد معروف في الدنيا، له كتاب رحلة ابن بطوطة، ينقل قصة غريبة ولا أظن أنه يكذب في تلك القصة. يقول أنا كنت في جامع دمشق وكان خطيب هناك يخطب على المنبر باسم أحمد بن تيمية. أنا جلست لأستمع خطبته، قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا، ونزل من درج المنبر، نزل درجة واحدة، قال مثل هذا. فلو كان سبحانه تبارك وتعالى ينزل كنزوله من درج المنبر فأي تصريح بالجسمانية؟ يقول بعدما قال ذلك فآربه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به، ولكن يا للأسف قامت العامة أي المجتمعون في المسجد عليه، فضربوا ذلك الفقيه باليد والنهار. رحلة ابن بطوطة صفحة 95 إلى 96. أظن أن هذه الكلمات يوقف المنصف إذا لم يكن برأي مسبق على أن الرجل على خط التجسيم والتشبيه، تارة يصرح وتارة يخفي عقيدته. وأما أنه نسب إلى أهل البيت، فلو أراد من أهل البيت أزواج النبي أنا لا أتكلم حوله، لأن أهل البيت غير أزواج النبي. أهل البيت أهل بيت واحد، أهل البيت أهل بيت واحد، أهل البيت بيت واحد. وأما أزواج النبي هم أهل البيوت، وقرنا في بيوتكن. إذا تكلم أزواج يأتي بالبيوت، وقرن في بيوتكن. وأما إذا تكلم عن أهل البيت يأتي بمفرد، يقول أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الواحد. ما هذا البيت الواحد؟ غير بيت الأزواج. بيوت الأزواج كلمة الجمع، وقرن في بيوتكن. أما إذا وصل إلى أهل البيت يفرد ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الإفلام إشارة أهل، إما إلى الأهل الخارجي أو الأهل الذهني. فلو أريد ذلك فأئمة أهل البيت من دعاة التوحيد، هذا الشعار معروف، التوحيد والتنزيه والعدل من شعار العلويين، التنزيه والعدل علويان. و تقسیم و ولجب امویان. نحن نذکر کلمتی احد همال الامام علی علیه السلام و السلام کلمه اخرى ایدن للامام رواه الصدوق، الاولى رواه الرضی فی نهج البلاغه و الاخر رواه الصدوق فی کتابه المتقن توحید الصدوق. ایها المشاهدون، کتاب توحید الصدوق مع توحید ابن خزیمه، تعرفون ان عجل منهما کتاب التوحید و کتاب الاسلام. فتوحید الصدوق مبنی على التنزیه والعد، بریان عن التقسیم والجب. اما توحید ابن خزیمه و ابن منده، توحید ابن منده مریع بالتقسیم والتشبیه والجب. قارنوا التوحیدین فیعلمون ایهما الحق و ایهما انسب الى ان ینسب الى الاسلام. و اما علی علیه السلام يقول في نهج البلاغة الخطبة 186، يقول ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله. كل من يقول لله تبارك وتعالى مثل هو ما أصاب حقيقته، ولا إياه أنا من شبهه من شبهه بمخلوقاته انه ينزل كنزولي من هذا الدرج لم يعرف الله تبارك وتعالى، ولا سمده من اشار اليه وتوهمه. يقول ذلك في خطبته في مقابل ما تسرب الى المحدثين من التجسيم والتشبيه من مستسلمة اهل الكتاب. واما كلمة أخرى للإمام نقله الصدوق في توحيده، وهذه العبارة أطول عبارة في التوحيد. يقول الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه لأنه كل يوم في شأن من احداث بديع لم يكن، الذي لم يولد فيكون في الارض مشاركا، ولم يلد فيكون موروثا هادكا، ولم تقع عليه الاوهام فتقدره شبها ماصلا حتى الوهم لا يمكن ان يشير اليه، لم تدرك الابصار فيكون بعد انتقالها حائلا، الذي ليست له في أوليته نهاية ولا في آخريته حد ولا غاية، الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان ولم يتآمره زيادة ولا نقصان، ولم يوصف بعين ولا مكان. هذا ديننا، هذه كلمة إمامنا، وكلمة إمامنا كلمة رسولنا، وكلمة رسولنا كلمة الله تبارك وتعالى. ندين بأنه سبحانه بريء عن التجسيم والتشبيه والمكان والجهة. كل من كان بذلك فقد تدين بما تسرب من اليهودية والنصرانية إلى المحدثين. نستغفر الله وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني دامت بركاته على محاضرته القيمة. أخوة الحضور، هل من سؤال؟ لدينا، تفضلوا.
تفضل. تفضل بالسؤال.
السلام عليكم شيخنا. إذا قلنا الله موجود في كل مكان، ف
فليس بذلك يلزم الحلولية في الأشياء. والسؤال الثاني
السؤال الأول كان سؤالا مجملا بينوه بعبارة واضحة.
أقصد إذا قلنا أن الله موجود في كل مكان
بل
يعني غير محد بحد، فألا يلزم هذا الحلولية الانحلال في الأشياء؟
هذا السؤال الأول. نحن نجيب على السؤال الأول ثم نأتي بالسؤال الثاني. إنه تبارك وتعالى موجود في كل مكان له معنيان، بمعنى أنه سبحانه تبارك وتعالى حال في الأشياء، حال في الأمكنة، حال في الموجودات. هذا معنى باطل. معنى كونه سبحانه تبارك وتعالى موجود في كل الأمكنة عبارة عن ذلك أنه تبارك وتعالى قيوم بذاته، والعالم كله قائم به تبارك وتعالى. قيام المعلول بالإلة، قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، قيام الصور الذهنية بالنفس، موجود في كل مكان، لا بمعنى كونه حالا فيه ولا بمعنى كونه خارجا عنه بالمرة، قائم به. الله قيوم قائم بنفسه، ونحن قائمون به تبارك وتعالى. نفترض فرض مثال، المثال يقرب من وجه ويبعد من أرض. إنك إذا تصورت صورة ذهنية من المسجد النبوي في هذه الساعة، هذه الصورة قائمة بك، فإذا نفلت عن الصورة كنت في الصورة، فكما أن الصورة قائمة بك وأنت لست حالا في الصورة وإنما الصورة قائمة بك، فالعالم كنفس الصورة قائمة بالله تبارك وتعالى. وهذا معنى قولنا أنه سبحانه في كل مكان، أي ليس له مكان في كل مكان، يرجع ليس له مكان خاص، وإنما العالم قائم به قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. السؤال الثاني
من ناحية فقهية، ماذا نحكم على المجسمة خصوصا من يدعي أهل العلم؟
نحن هناك نبحث بحثا كلاميا، وأما البحث الفقهي ما هو حكم المجسم والمجسمة، فنهيده إلى الفقهاء وإلى الكتب الفقهية.
أحسنتم شيخنا. السؤال يقول: ما هو تفسير القول المنسوب للإمام الصادق عليه السلام في قوله عز وجل هو شيء ذات الأشياء؟
قلنا معنى ذلك شيء كالأشياء صحيح، وأما جسم لا كالأجسام باطل، لأن الشيء ليس فيه خصوصية، الشيء يوافق الوجود، يعادل التحقق، فهذا المعنى خدا شيء، الله شيء، لأنه شيء متحقق في الخارج. وأما الجسم يدل على الخصوصية، وراء كونه موجودا هو له خصوصية، له ارتفاع وعرض وعمق، فإذا قلنا أنه جسم يجب أن نثبت له تلك الخصوصية، فلو نفينا تلك الخصوصية يشبه أن يكون الكلام متناقضا، جسم وليس بجسم.
أحسنتم. السؤال يقول: ما هو أحسن كتاب يمكن المراجعة إليه في رد التجسيم الموجود عند الوهابيين؟
الكتاب الموجود عند الوهابية في التجسيم، ليس هناك كتابا خاصا، نحن قلنا هاتان الكتابان توحيد ابن خزيمة وتوحيد ابن منده، كلاهما باسم التوحيد، ولكن داخله كله جسم جبر وتشبيه. وقال الإمام الرازي: هذا الكتاب أشبه بالشرك من التوحيد.
أحسنتم. الأخ يقول: ما هو الفرق بين مصطلح الوهابية والسلفية؟
مرة أخرى،
ما هو الفرق بين مصطلح الوهابية والسلفية؟
السلفية معنى عام، الوهابية قسم من السلفية، السلفية يمكن أن يكون سلفيا ولا يكون وهابيا. السلفي يقول نحن نأخذ بما ورد علينا من السلف المتواجدون في القرن الأول والثاني والثالث، نحن نكتفي بهم، ويمكن أن لا يكون وهابيا. والوهابي وراء كونه سلفيا يزيد شيئا على السلفية بعقائده الخاصة، بعقائدها الخاصة الموروثة من أحمد بن تيمية.
أحسنتم. الأخ يقول الوهابيون بأن الشيعة يكفرون لأن نقول بنزول الرب إلى دار الدنيا، هل يصح هذا؟
أنا قرأت عبارته، كلهم ينقلون هذا الحديث، إنه تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر، ينقله أكثر المحدثين. لو أردنا أن نفسره يجب أن يقول أن النزول نزول معنوي، لو فسر بالنزول المعنوي لن يكون فيه إشكال. وأما هؤلاء يفسرونه بالنزول المادي، نرى أن ابن بطوطة قال أنا شفت أنه نزل من المنبر درجا، قال ينزل مثل نزولي.
أحسنتم. الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة وهل هذا هو تجسيم؟
النظر إلى الله تبارك وتعالى إلى آثاره وإلى دعمه وإلى رضوانه نعم يمكن. فأما النظر إلى الله تبارك وتعالى بما أنه موجود في جهة خاصة قلنا هذا محال، لو نظرنا إليه إما نراه كله أو بعضه، إذا رأينا الكل فيكون سبحانه تبارك وتعالى محاطا والله محيط، ولو رأينا البعض يكون مركبا.
أحسنتم. الأخ يقول هل يمكن القول بأن أهل البيت عليهم السلام يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن؟
هذه مسألة كلامية وخسبي محله. نحن نعلم بأن أئمة أهل البيت هم المصدر الثالث للأحكام الإسلامية، لا بمعنى أنهم أصحاب التشريع، بل بمعنى أنهم مرجع العلم ومرجع الأحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بما أن حديث المعروف حديث الثقلين جعل أئمة أهل البيت مرجعا للمسلمين في الأحكام والعقائد، كل ما يحتاج إليه الأمة فإنهم موجود، علموا من جانبه تبارك وتعالى كما علم صاحب موسى وعلمناه من لدنا علما. وأما علمه بكل شيء ورد فيه الحديث، وليس هذا الحديث وتلك العقيدة عقيدة ضرورية يمكن أن يعتقد به كل من يرى الحديث صحيحا.
الأخ عبد الله من السعودية يقول ورد في الأصول 16 أصل زيد أصل النرسي صفحة 54 عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله ينزل في يوم عرفة في أول الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال بفخذيه أهل عرفات يمينا وشمالا ولا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بجبال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت يا رب سلم سلم.
هذا ينقله من الأصول 16، وهذه الأصول 16 مقطوع السلة. الآن الموجود من هذه الأصول عندنا ليس متصلا إلى رسول الله وإلى الأئمة، وإنما وجد بخطوط وتبع على نفس الخطوط، فليست عقيدتنا تلك الحديث ذلك الحديث، وذلك الحديث كسائر الأحاديث لو كان مطابقا للقرآن، مطابقا لروايات أئمة أهل البيت، مطابقا للعقل السليم نأخذ، وإذا كان مخالفا يترك وينقل علمه إليهم عليهم السلام.
أحسنتم شيخنا.
هناك اشتباه للوهابية يتصورون أن كل رواية في الكتاب دليل على العقيدة. نحن نأخذ عقائدنا من الكتاب ومن السنة المباشرة ومن الحديث الذي اهتف بقرائن قطعية ومن العقل السليم. ليس وجود الرواية في الكتاب دليل على العقيدة. ما أكثر الروايات الموضوعة في الكتب من غير فرق بين كتاب طائفة دون طائفة أخرى. عقيدتنا شيء والرواية شيء آخر، بينهما أمو وخصوص من ذاك.
أحسنتم، نجدد شكرنا لسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله ورعاه، ولجميع الأخوة سادة الأفاضل، كنا معكم وكنتم معنا في هذه الليالي المباركة مع تلك المحاضرات العقائدية منها والتاريخية، وقد استفدنا فيها من الأنفاس الطيبة لأصحاب السماحة حفظهم الله تعالى. أعاهد الله علينا وعليك الخير واليمن والبركة وطول العمر في خير وعافية إن شاء الله. نستميحكم عذرا إن صدر منا طيلة هذه الليالي تقصير أو قصور، والعذر عند كرام الناس مقبول، آملين أن نلتقيكم في العام المقبل إن شاء الله. وخير مسك نختم به هذه الندوة المباركة هو دعاء الفرج لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام